بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص، مسدد بن مسردة أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني يعني السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا أصبت أجرا. وفي لفظ أصبت خيرا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. زاد الحميدي حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتصريح بالسماع، رواية الحميدي فيها التصريح بالسماع، أما رواية سفيان ففيها قال قال عبد الله بن أبي قال قال رسول الله، ما قال خبرنا رسول الله، قال يعني التصريح بالسماع من الطرفين مزيد فائدة عند الحميدين. قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا اسمعهم، ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. انتهى الباب. باب نزول القرآن. باب نزول الكتاب، وأنه تنزيل من حكيم حميد، منزل من الله سبحانه. حميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم. وهذا من الأدلة أنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والباب الذي قبل هذا فيه أنه نداء وأنه صوت وأنه كلام وأنه إلى آخر ما تقدم في تلك الأبواب، وهذا من متمماتها. حديث البراء الشاهد منه: آمنت بكتابك الذي أنزلت. وحديث عبد الله بن أبي أوفى الشاهد منه: اللهم منزل الكتاب. وحديث ابن عباس الشاهد منه: فسب القرآن ومن أنزله. وفي هذه في حديث البراء قوله: يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل، يدل على أن هذا الذكر ذكر النوم. فيه إطلاق في نوم الليل والنهار، وقد جاء ما يدل على قوله في نوم الليل. وإن قاله أحد في نوم النهار لا مانع، بأجر إن شاء الله، لعمومات الأدلة. وإنما هذا فيه الإيواء، والإيواء غالبا أوى أي في الليل، آواه المبيت. هذا يقتضي الوجوب، والأصل في هذا الذكر أنه مندوب. وعند أن تتأمل أنه يبيت الشيطان على خياشيمه ويعقد على قافيته ويصبح خبيث النفس كسلان، كلها تدل على الوجوب. لكن أهل العلم اعتبروا هذه الأذكار مندوبات مستحبات، الذي يتركها عمدا لا يأثم وإن كان قد يتعرض لما يضره. ولو قال قائل بوجوبها ما أبعد. ومن هذه الأذكار المأمور بها: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي هذا وقت موت، ففيه تسليم النفس إلى الله عز وجل، هذا هو الموت الأصغر. ووجهت وجهي إليك، لا يلزم أن الإنسان إذا نام يستقبل القبلة، فهذا فيه وجهت وجهي إليك، فإنما توله فثم وجه الله. منهم من أخذ من هذا الحديث وبعض الأحاديث أن المقصود وجهت وجهي، أي يستقبل بوجهه القبلة عند النوم. وجاء في ذلك بعض الأقوال ليس منها خبر ثابت نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا كان يتحرى ذلك. فتحري اتجاه القبلة عند النوم ليس من السنة، إلا إذا صادف ذلك الشأن لا بأس، سواء اتجه برجليه إلى القبلة ورفع رأسه، أو استلقى على جانبه الأيمن ووجه وجهه إلى القبلة، كل هذا ليس من السنة، تحريه ليس من السنة، وهو جائز. إن لم يكن الإنسان يعتقد فيه أنه سنة فالأمر فيه الجواز. وفوضت أمري إليك، هذا من أدلة التفويض، وأنه يجب التفويض الأمور إلى الله سبحانه. ومن أدلة التوكل، وهذا قد ذكره النووي أيضا في رياض الصالحين كتاب التوكل. وألجأت ظهري إليك، لم يقل جنبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلقي على جانبه الأيمن، ففيه جواز الاستلقاء على الظهر، يضطجع على جانبه الأيمن، وفيه جواز الاستلقاء على الظهر للنوم، يستريح قليلا، ثم له أن يميل على جانبه الأيسر قليلا، يستريح قليلا، ثم ينام على جانبه الأيمن، ويكون نومه على جانبه الأيمن. ذكر هذا ابن القيم أنه أريح. أما النوم كل الليل أو كل النوم على الظهر مستلقيا فما هو مريح، يبقى البطن يطلع وينزل بالنفس، ليس مريحا. الاستلقاء على الظهر مريح لغير النوم، عند الهدوء، عند الراحة من التعب وما إلى ذلك. أما في حالة النوم فعلى اليمين أنفع، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغبة ورهبة إليك، رد على الذين يقولون يعبدون الله رغبة لا رهبة. الصوفية جهال، فعلهم وقولهم خلاف هدي الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. لا ملجأ أي لا مفر ولا منجا منك إلا إليك. من أين يفر الإنسان من الله إلا إليه؟ يفر إلى الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قد يلجأ الإنسان من الناس إلى الناس، إلى بعض الناس وإلى بعض الأمكنة، أما من الله فإلى أين يفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فليس ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفر من الله إلا إليه، من عذابه إلى رحمته، ومن سخطه إلى رضوانه، وفر من معصيته إلى طاعته، وابتغي إليه الوسيلة، وهو أكرم الأكرمين ورب العالمين. وفيه الإيمان بالكتاب، والكتاب هنا جنس ما أنزل الله عز وجل، بدليل القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات، وأنه من كفر بشيء من الكتاب كفر بالله، وأن القرآن منزل من الله كلام الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. ومن مات على هذه العقيدة وعلى هذه النية وعلى هذا الذكر مات على الفطرة، أي على فطرة الإسلام وعلى ملة الإسلام وعلى التوحيد، هذا اعتماد على الله وتوحيد لله. ومن أصبح أحياه الله وأصبح يصبح يصيب أجرا ويصيب خيرا على ذكره ذلك وعلى طاعته لله عز وجل، يصبح نشيطا لأنه نام على ذكره. أصبت خيرا أصبت أجرا، يصيب خيرا وأجرا. وهذا الحديث يتضافر مع حديث يصبح طيب النفس، أي إذا ذكر الله من الليل، حديث عبد الله بن أبي أوفى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب، أي هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحق وهو الحكم بيننا وبينهم، ومن أجل ما أمرتنا به فإننا قمنا ضدهم مقاتلين لهم. هذا يتضمن هذا المعنى منزل الكتاب ومجري السحاب. وهذا له مناسبة أيضا، من حيث أن الله سبحانه وتعالى سخر السحاب ينزل المطر على العباد، وهو إما عذاب وإما رحمة، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، هذا دعاء عظيم ينبغي للمسلمين أن لا يغزو غزوة ولا يهجموا على المشركين هجمة إلا وهذا الدعاء في ألسنتهم: ونظير بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنت عضدي ونصيري، وأمثال ذلك من الأذكار. إيانا جميعا من الاغترار بالنفس ومن ادعاء البطولات والهنجمة. لله الأمر من قبل ومن بعد، نعم البطولة مطلوبة، لكن إضافة النعمة إلى النفس محضة سبب للخذيلة. وهذا الذي نحن نعاني منه حين أن نسمع من الإذاعات، وحين نسمع بعض الانتصارات ثم إلى ذلك، نعاني والله ونخاف من مثل ذلك، وأن هذا ليس من نصر الله سبحانه، وإنما هو من الهزيمة، وليس من التوحيد، وإنما هو من مدارج الشيطان ومسالكه، وليس من العلم وإنما هو من الجهل، وليس من الهدى وإنما هو من الضلال، وليس من الرشد وإنما هو من الغي والتيه. أن الإنسان إذا انتصر على عدوه أضاف النعمة إليه، وفعلنا وصنعنا وقلنا وما إلى ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم، حتى ولو بجراد أو قمل أو ضفادع أو ريح أو بأعداء، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل الله أن يصلح أساكر المسلمين، هذا حاصل فيهم والله المستعان. ولما صعد على الصفا يوم الفتح نظر إلى الكعبة قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ذكر عظيم، لا يزال الناس على هذه السنة، أن الله هو الذي هزم تلك الأحزاب كلها، لأن الأحزاب كان بها غم قدوم تلك الأحزاب، ألوف الناس وجحافل العرب تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق وأصحاب اتقاء شرهم، وهكذا يريدون استئصال المدينة من أصلها. والله نجاه ونجى أصحابه، فكان هذه منا من الله سبحانه. وعند أن تقرأ في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بلغت القلوب الحناجر، ألوف الناس، أبو سفيان جاء بألوف الناس من مكة ومن أناس من هذيل، اليهود من هنا، اليهود من هنا، بلغت القلوب الحناجر. نعم، فصار هذا هزيمة للمشركين من الله بالريح، ضربهم الريح، ضربهم الريح، ضربهم الريح، حتى بردوا هلكوا، أهلكهم الله بالريح. وكان أبو سفيان يأمر بالنار تشتعل من خلف ظهره من أجل يصطلي بالنار يدفع ظهره، ما نفعت النار، انصرفوا. هذا معنى وهزم الأحزاب وحده. وفي هذا سد ذريعة المحرمات ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، حديث ابن عباس يستدلون به لهذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر وله صوت حسن، ويغتاظ المشركون ويخشون على أهاليهم من أن يسلموا أن يسمعوا كلام الله فيأثر فيهم يسبون القرآن ومن أنزل القرآن. لهذا نهى الله عز وجل نبيه أن يرفع ذلك الرفع بالصوت، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، اسمع من حولك يسمعون كلام الله ويستفيدون يحفظون ويعبدون الله، ولا تجهر بها حتى يسب رب العالمين يسب القرآن. ونظير ذلك ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. سب المشركين أمر مقصود، يجوز سبهم، والجهر بالقرآن دعوة إلى الله، ولكن لما كان ذلك ذريعة إلى مفسدة أعظم نهى الله عن ذلك. وكان هذا الأمر فيه بركة، وإلى الآن والله إنك ترى أن رفع الصوت بشدة النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة، أما غيره إذا رفع صوته بشدة يتعب ويرهق وتتراكم عليه الآيات وتتخالج عليه وينساها ويشغل عنها وعن التدبر، وبقدر سكينته يهدأ ويتفهم ويستحضر الآية تلو الآية. كم قرأنا الآن؟ وأثر مجاهد حديث البراء وحديث عبد الله بن أبي أوفى حديث ابن عباس وأثر مجاهد